الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فدعاء دخول الخلاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. قوله إذا دخل يعني إذا أراد الدخول. إني أعوذ بك أي ألوذ بك وألتجئ إليك. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث المكروه أو الشر أو المذموم أو الضار، والخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة. وقيل الخبائث الشياطين. وورد في سبب هذا التعوذ ما رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. وأما دعاء الخروج من الخلاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وغفرانك أي أسألك غفرانك. قال الناوي رحمه الله: وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور. ومناسبة سؤال المغفرة بعد خروجه من الخلاء أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقيل إن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم. لقد جاء في السنة الغراء بيان الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب في أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب لما فيها من كمال الحسن في التطهير والنظافة والتنقية والتزكية، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي رضي الله عنه مبطلا انتقادهم محطما تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم مفتخرا شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق تعاليم مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم من أشباه الأنعام، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا. فيستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الآداب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه، لما رواه أبو داود بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو، أي حتى يقرب من الأرض، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهو حديث صحيح، وأخرجه أبو داود والترمذي. ومن السنة أن يستتر عن الناس، لما في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وروى أبو داود في سننه وابن ماجه بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، والموارد طرق الماء. ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما للقبلة، وكذلك لا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وتأمل ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، من تمام الرعاية وحسن العناية وكمال النصح. ومن الأدب إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء. ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية: لا يستنزه عن البول أو من البول. متفق عليه. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة، ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. وفي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. والسلام ذكر ودعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام العظيم وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. ثم إن المسلم يستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة، أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. وقيل في معناه غير ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.